إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واجتنبوا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم على المال لا تقوى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعليكم يا عباد الله بجماعة المسلمين وإيمانهم، فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. عباد الله، مما ينبغي أن يتعلمه المسلم لينتفع به في دينه ودنياه معرفة سيرة خير البشرية سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وتعلم ما فيها من الحوادث والعبر والدروس النافعة. ومن ذلك أنه لما صارح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا عام الحي الحديبية على أن تضع الحرب وزارها 10 سنين بدلا بدعوة الأمم التي حول جزيرة العرب، فأرسل الرسائل والكتب إلى ملوك وزعماء تلك النواحي، فأرسل إلى كسرى الفرس ومقوقس القبط وملك البحرين وعمان واليمن وغيرهم، وممن أرسل له كذلك هرقل ملك الروم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوا فيه إلياء، وإلياء هي بيت المقدس، فقد سار إليها هرقل مشياً على الأقدام شكراً لله بعد أن نصره على بعض أعدائه، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربه نسبا. فقال: ادنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: والحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس يتبعوه وضعفاؤهم؟ فذكرنا أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالطه بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون هم غالب رعاياه من أهل الفلاحة والصناعة. ويا أيها الذين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن توليتم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرط من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر لأبي كبشة. وهذه الكنية قيل أنها لأبي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، واسمه الحارث بن عبد العزى. إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني بهم الروم. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، يعني قصر أو حصن له، ثم أمر بأبوابها فغلقت. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم عليه. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جعل الإيمان كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة اعتقاداً بالجنان وإقراراً باللسان وعملاً بالجوارح والأركان. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى السنة والداعي إلى الله بالسنة والقرآن، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حازوا الفضل والرضوان. أما بعد، أيها الناس، في هذا الحديث فوائد عظيمة جليلة تكلم عليها أهل العلم، وبينوها في كتبهم وشروحهم، نذكر منها طرفا يسيرا. فمن ذلك عموم رسالة الإسلام إلى الناس جميعا، وأن الله عز وجل قد أقام الحجة بمبعث نبينا صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، وأن الأمم السابقة تعلم أنه سيبعث وتترقب مبعثه. قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن الفوائد أن العرب في الجاهلية تأنف من العار والمسبة، وتكره أن يؤثر عنها سيء الأخلاق وقبيح الخصال كالكذب، فهو مذموم في الجاهلية. ثم جاء هذا الدين العظيم ليكمل مكارم الأخلاق، ويأمر بالصدقة وينهى عن بالصدق وينهى عن الكذب ويدعو إلى البر والصلة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن فوائد الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، وأفضلهم منزلة، وأعلاهم فضيلة. قال واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خيار قريش، ثم من خيار الهاشميين، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب، ولم يكن يتهم بالكذب، ولا يغدر، ولا يخون، بل يفي بالعهود والمواثيق وإن كانت مع الكفار. وكان مع ذلك أكمل الناس أخلاقا وأفضلهم شمائل، فإنه نبي صدق وعدل وأمانة ورحمة صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وأول من قام بها في هذه الأمة هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الدعوة وقائدها وخريتها الهادي إلى سبيل ربه على بصيرة. ثم أصحابه وتلامذته من بعده الذين بلغوا للناس كتاب الله وسنته، والذين بلغوا للناس كتاب الله وسنة نبيه، فهم الأمناء والشهود العدول الذين زكاهم الله في كتابه. ومن فوائد الحديث أن أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو التوحيد، فهذا هو أساس دعوته وأصله وأول واجب أمر الناس به قبل الشرائع والأخلاق والبر والسياسات. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك نهى عن الشرك بجميع صوره وأشكاله. قال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله. وأصل دعوته صلى الله عليه وسلم هي دعوة الأنبياء من قبله، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذا لم ينكر هرقل دعوته ولم يفرق بينها وبين دعوة الأنبياء، وأنه سيملك أرضه بها. ومن فوائد الحديث شهادة هرقل عظيم أعظم الدول وأقواها في تلك الفترة بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن الإسلام سينتشر حتى يملك المسلمين أرضه، وقد وقع ما أخبر به وعلمه من الكتب السابقة. فإن الفتوحات الإسلامية بعد بضع سنين قد شملت وعمت بلاد الشام وما وراءها. ولقد قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن فوائد الحديث أنه ليس كل من عرف الحق والهدى واطمأن به فقد حصلت له الهداية حتى ينقاد ويذعن له ظاهرا وباطنا. الله عز وجل قد قال عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فكم من إنسان عرف الحق ولكن قد صده عن اتباع الحق والانقياد له هواه وشهوته وخوفه على مكانته ومنزلته بين أتباعه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وإن الله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بلادنا وعقيدتنا وأهلنا وولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه وسلط عليه جندا من عندك واكفناه بما شئت واجعله غنيمة للمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واجعل هذا البلد آمنا.